الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الصيد وفي أول حديث من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل من آنيتهم؟ قال: فقلت: يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وفي أرض أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. ما زلنا في هذا الحديث، وقد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. وهذا محل الشاهد من الحديث، فإن المؤلف رحمة الله عليه أورد الحديث في باب الصيد: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه. وقد أخذنا هذه الجملة من الحديث، وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر القوس لا من باب التخصيص، وإنما خرج مخرج الإجابة على سؤال السائل، فإن السائل قال: في أرض أصيد بقوسي، وكل ما هو محدد وكل ما يخرق خرقا ويحصل به إنهار الدم فهو بمعنى ذلك على ما سبق إيضاحه. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه، وذكر اسم الله يكون على القوس وعلى ما يرمى به لا على الصيد، فإن هذا غير متمكن في الصيد لبعده، وليس الصيد كالبهيمة التي يقوم الشخص بذبحها. فالبهيمة يمكن أن يذكر الإنسان اسم الله عليها عند ذبحها، أما الصيد فيكون بعيدا، فذكر اسم الله عز وجل يكون على ما يرمى به من السهام وغير ذلك مما يرمى به، فيسمي على قوسه أو على سهمه ويرمي. ولهذا يقول العلماء: لو سمى على قوسه ثم وضعه وأخذ غيره ورمى به وصاد صيدا فإن ذلك لا يحل، لأن التسمية كانت على السهم الموضوع الذي لم يرمى به، فيسمي على قوسه ويرمي به، فإن وضعه وأخذ غيره ورمى به من غير تسمية فلا تكفي التسمية على السهم الأول، بعكس الذبيحة لو أنه أضجع شاة وأخذ سكينا وسمى الله عز وجل ثم رأى السكين غير مناسبة فمد يده إلى أخرى وذبح ولم يعد التسمية، يحل الذبح أو لا يحل؟ يحل، لأن التسمية على الشاة، ما هو على السكين. في الذبيحة التسمية تكون على الشاة، فإذا قال بسم الله وبيده سكين ورمى بها وأخذ بأخرى فهذا لا يضر، فإن التسمية على الذبيحة على الشاة لا على السكين. أما الصيد فالتسمية تكون على ما يرمى به، فالتسمية على ما يرمى به يقوم مقام التسمية على الصيد لتعذر التسمية على الصيد، فتكون التسمية على الآلة التي يرمى بها. فإذا سمى على الآلة على السهم ثم أخذ غيره ورمى به من غير تسمية، فالتسمية على السهم الأول لا تقوم مقام التسمية على السهم الثاني. لكن لو أنه أخذ سهما وسب الله عز وجل وأراد أن يصطاد صيدا معينا فأخطأ سهمه ما أراد فوقع على غيره وأزهق صيدا آخر لم يكن هو المقصود، يحل الصيد بذلك أو لا يحل؟ الجواب يحل، لأن التسمية كما عرفنا على السهم. فإذا رأى مجموعة غزلان مثلا ووجه سهمه إلى واحدة فأخطأها ووقعت في أخرى وقد سمى الله عز وجل على سهمه، فإن هذا مما يحل. لكن في الذبيحة لو سمى على شاة وبيده السكين ثم تركها وذبح أخرى، هل يجزئ هذا أو لا يجزئه؟ لا يجزئه، لأن في الذبيحة التسمية على الحيوان، فما عينه في التسمية ليس له أن يذبح غيره من غير تسمية. فهذا الفرق بين ذبيحة الحيوان وبين صيده، في ذبيحة الحيوان التسمية عليه وفي الصيد التسمية على ما يرمى به. فلما اختلف الحال اختلفت الأحكام. قال عليه الصلاة والسلام: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة من الحديث مشروعية الصيد بالكلب المعلم. قال: وما صدت بكلبك المعلم، وعدم مشروعية الصيد بالكلب غير المعلم. والكلب المعلم هو الذي إذا هيج على الصيد انطلق إليه، وإذا زجر عنه انزجر، وإذا أمسك لم يأكل، فهذا هو الكلب المعلم. إذا وجه إلى الصيد توجه وانطلق، وإذا زجر عنه انزجر وكف، وإذا أمسك الصيد لم يأكل منه شيئا، فهذا هو الكلب المعلم. لكن هل لابد من اختباره بمقدار معين أو يرجع ذلك إلى العرف؟ محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من قيد ذلك بثلاث، أنه إن فعل به ثلاث مرات وحصل منه ما سبق ذكره، هيج وأطلق على الصيد فانطلق وزجر فانزجر وأمسك ولم يأكل فعل به ذلك ثلاث مرات فيكون معلما من ثلاث. ومن أهل العلم من قال يصير معلما بمرتين، ومن أهل العلم من قال مرجع ذلك إلى العرف وهو الأصح، فتقييد ذلك بثلاث أو مرتين لا يصح، وإنما مرجع ذلك إلى أهل العرف والخبرة. فما كان عند أهل الخبرة من الكلاب المعلمة فهو معلم ولا يقيد بعدد معين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد ذلك بعدد، وهكذا الله عز وجل في كتابه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام وما صدت بكلبك المعلم، ليس المراد أن هذا الحكم مختص بالكلاب المعلمة دون غيرها من الجوارح، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الكلاب إجابة لسؤال السائل، فإن السائل قال وفي أرض أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام السائل على سؤاله، وإلا فإن الصيد يحل بكل ما يقبل التعليم من الجوارح من جوارح الحيوان أو الطير، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة. وهناك نزاع قديم في المسألة، لكن أكثر العلماء ومنه الأئمة الأربعة على أنه لا فرق بين الكلب وبين غيره. والله سبحانه وتعالى يقول قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فقال يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، فعمم فقال من الجوارح، والجوارح إما على معنى الكواسب أو التي تجرح الصيد جرحا، إما بمخالبها وإما بأسنانها، والجوارح تأتي على معنى الكواسب كما في قول الله عز وجل ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما كسبتم، وفلان جارحة أهله أي الكاسب لأهله، فتأتي الجوارح بمعنى الكواسب، والمراد هاهنا التي يحصل بها الصيد ويتكسب بها، أو على معنى التي تجرح بمخالبها أو بأسنانها. فقالوا ما علمتم من الجوارح مكلبين، ومكلبين بمعنى مضرين أي مغرين، فالتكليب بمعنى الإضراء على الصيد أي الإغراء على الصيد، وقيل لذلك تكليب باعتبار الأمر الغالب، فإن غالب ما يستعمل في الصيد، فغالب ما يغرى به الصيد الكلاب، فلهذا قال الله عز وجل مكلبين. فالشقة للإغراء اسما من الأمر الغالب، كما يقال طيرة للتشاؤم، فالشقة لها من الأمر الغالب، وهو أن الناس غالبا في الجاهلية كانوا يتشاؤمون من الطير، فسمي التشاؤم طيرة لا لأن الحكم مختصا بالطيرة، لكن باعتبار أن تشاؤمهم في الغالب كان بالطير، فلهذا قيل للتشاؤم طيرة. وهكذا كان الإغراء قديما بالكلاب أكثر من غيرها. يقول الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين، المراد بالتكليب الإضراء والإغراء. المراد بالتكليف الإضراء والإغراء، لكن كما قلنا كان أكثر الإغراء بالكلاب دون غيرها من الحيوان. فالشقة للإغراء هذا الاسم باعتبار الغالب، كما في الطيرة. الطيرة المراد بها التشاؤم، فالشقة للطيرة اسما باعتبار الأمر الغالب هو التشاؤم بالطير. فقال الله عز وجل مكلبين، ليس المراد بذلك الإغراء بالكلاب فقط، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في أول الآية قال وما علمتم من الجوارح، ولم يقل وما علمتم من الكلاب، فعمم، فيدخل في ذلك، فتدخل في ذلك جوارح الطير كالبازي والصقر، ويدخل في ذلك أيضا جوارح الحيوان كالكلاب وهي أشهر ما يصاد بها، وكالفهود، فإن الفهد أيضا يقبل التعليم. فكل ما يقبل التعليم من جوارح الطير ومن جوارح السباع والحيوان فيجوز الاصطياد به لعموم الآية. قال الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي مغرين، تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم بهذا الشرط، فكلوا مما أمسكنا عليكم. أما إذا ويعلف هذا بعدم أكله من الصيد، فإذا أمسك الصيد ولم يأكل منه شيئا فهذا يدل على أنه أمسكه لصائده ولم يمسكه لنفسه. فإذا أمسك الصيد وأكل منه فهذا يدل على أنه أمسكه لنفسه ولم يمسكه لصائده، فلا يحل، لأن الله عز وجل قال فكلوا مما أمسكنا عليكم. أما إذا أمسكنا لأنفسهن فإن هذا مما لا يحل. واذكروا اسم الله عليه، ولا بد من ذكر اسم الله عز وجل عليه. وفي هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام وما صدت بكلبك المعلم، فذكرت اسم الله عليه، فلا بد أن يذكر اسم الله على كلبه المعلم، وهذا يكون عند إرساله، يسمي الله عز وجل ويغري بكلبه الصيد ويوجهه إلى الصيد. فإذا توفرت هذه الأمور فيحل الصيد بالكلب المعلم وبنحوه. وستأتي معنا في حديث عدي بن حاتم أشياء أخرى ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بصيد الكلاب. إذن لابد في الكلب ونحوه أن يكون معلما، ولابد أن يمسك للصائد ولا يأكل شيئا منه، فإن أكل شيئا منه فإنما صاده لنفسه، ولا بد من التسمية، فلا بد من هذه الأمور التي ذكر الله عز وجل، ولا بد أن يكون الإغراء من جهة الصياد. أما إذا اتجه الكلب بنفسه إلى الصيد فإنه لا يحل ولو سمى الصائد عليه، إذا انطلق الكلب بنفسه إلى الصيد وسمى الصاعد على الكلب لكنه لم يهيجه ولم يدفعه إلى الصيد فإن هذا لا يحل، فلا بد أن يكون التهييج من جهة الصاعد لأن الكلب آلة، لا بد أن يكون الفعل من جهة الصاعد كالسهم، فالسهم يربي به الصاعد ويسمي الله عز وجل، والكلب لابد أن يرسله الصاعد حتى ينسب الفعل إليه. وفي هذا المقام ننبه على مسألة حصل فيها النزاع بين العلماء، وهي إذا نصب الشخص منقلا في الأرض وهو شبيه بالسهم يسميه العلماء المنقل أو نحو ذلك من الأشياء المحددة ينصبها في الأرض ويسمي الله عز وجل عند نصبها، ثم يمر بعض الصيد في ذلك الموضع فينجرح بالمنجل ونحوه فيموت، هل يحل ذلك الصيد أو لا يحل؟ محل نزاع بين العلماء. من أهل العلم من قال يحل كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد، ومن أهل العلم من قال لا يحل كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وأبو حنيفة. فالإمام أحمد قال هذا يحل، ذهب إلى حل ذلك بهذا الشرط أن ينصب المنجل ونحوه من أجل الصيد ويسمي الله عز وجل عند نصبه. والإمام الشافعي أبو حنيفة قال لا يحل، والسبب في قولهم، السبب في قول الإمام الشافعي وأبو حنيفة أن ذلك لا يحل، يقولون الحيوان هو الذي جرح نفسه، فالحيوان هو الذي فالصيد هو الصيد هو الذي جرح نفسه، هو الذي اتجه إلى المنجل وأصيب به، فهو الذي جرح نفسه بتلك الآلة بعكس الرمي بالسهام، فمن رمى بسهمه على الصيد فإن الإصابة من جهة الرامي، هو الذي اصطاد وهو الذي رمى وسمى على سهمه، وهكذا الصياد بالكلاب، فالصائد هو الذي أغرى بكلبه الصيد وسمى عليه وانطلق الكلب إلى الصيد وقام بافتراسه، فقالوا فرق بين الصيد بالسهام والرماح ونحو ذلك وبين الصيد بالمناجل، ففي المناجل الحيوان هو الذي جرح نفسه ولم يكن الجرح من جهة الصائد. وما ذهب إليه الإمام الشافعي وأبو حنيفة قول قوي في هذه المسألة. والأصل حرمة لحوم الحيوان إلا بأمر بين، فالأصل في اللحوم الحرمة إلا بأمر بين يدل على الحل، فهذا المذهب أقوى وأصح، والله تعالى أعلم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، لكن إذا انطلق الكلب بنفسه فلما رآه الصياد قد انطلق بنفسه أغرى به على الفريسة فاشتد عدوه أغرى به وسمى وأغرى به فاشتد عدوه فصاد وافترس الحيوان. فهنا ذهب جماعة من أهل العلم إلى حل صيده لأنه حصل فعل من جهة الصائد أنه أغرى به، وهذا الإغراء أثر على الكلب فاشتد عدوه بسبب إغراء الصائد له. فذهب بعض العلماء إلى حل الصيد في هذه الصورة، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهناك من منع، لكن القول بحل الصيد له قوته باعتبار أن الإغراء أثر، بعكس إذا لم يؤثر عليه الإغراء انطلق بنفسه وصاد الصيد ولم يؤثر به الإغراء، فأراد أن يغريه ولم يزد في سعيه بل استمر على جريه، فهنا الإغراء لم يكن فيه أثر فلا يحل ذلك الصيد، لكن إن أغراه وزاد في سعيه وجريه هذا يدل على أن الإغراء أثر في الكلب فيحل الصيد حينئذ، والله تعالى أعلم. وهناك مسائل أخرى متعلقة بصيد الكلاب تأتي معنا في حديث عدي بن حاتم بمشيئة الله عز وجل، فنرجع الكلام عليها إلى الحديث الذي بعد هذا، ونكتفي بهذا الذي أخذناه، وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه تحفة الطالب والجليس.